بألوان الطيف الجميل ننور مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قليل البرنامج مساء ملون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمع الكريم، مستمعتي الكريمة، كونوا رحماء بأنفسكم. ليس على الأيام أن تكون مثالية دائما، ليس على قراراتك أن تكون صائبة في كل مرة. لا بأس في أن تخطئ مرة مرتين وثلاث حتى تتعلم. لا يجب عليك أن تكون مثاليا، لست لوحة ولا منحوتة ولا شيئا سيعرض للتعديل والنقد. يكفي أنك أن تكون أنت بوضوح وأن تحب نفسك بصدق.
لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حست غنى، فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا.
إن لم تكن أنت ستكون حتما الخاسر في هذه الحياة. كن أنت بكل وضوح وأحب نفسك بصدق حتى تعيش في هذه الحياة بكل سلاسة وبكل لين. مستمعينا الكرام، نرحب بكم معنا في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون. وكن أنت تزداد جمالا مستمعي الكريم في كل ظروفك وأحوالك إن شاء الله. أنقل لكم تحية الزملاء من التنفيذ والإخراج، تحيات الزميل أحمد أبو سعدة. ومن الهندسة الإذاعية تحيات الزميل بلال الحطوم.
مثلي تماما هذانا، فقناعتي تكفيني ذاك يقيني.
وهذه تحياتي، سنو معكم دعاء شرف. عديد المواضيع سنكون معها إن شاء الله. إغلاق فيسبوك لصفحة وكالة شهاب الإخبارية. مستمعينا الكرام، سنتابع هذا الخبر وتفاصيل أكثر مع الأستاذ محمد أبو قمر، نائب مدير منتدى الإعلاميين الفلسطينيين. أيضا يعني نحن على أبواب عيد الأضحى المبارك. مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات إن شاء الله، ونحن بأحسن حال. يمكن طقوس معينة، عادات معينة بنتبعها في عيد الأضحى المبارك. اليوم رح نحكي بهذا الموضوع بالتفصيل. مستمعينا الكرام، أكثر شيء بيسعدكم في عيد الأضحى المبارك، الطقوس اللي أنتم تعملوها وبتسعوا وبتحرصوا انكم تنفذوها خلال عيد الأضحى المبارك، رح نتحدث في هذا الموضوع. وأيضا من ناحية أخرى، ربما الوضع الاقتصادي لا يخفى على الجميع، عيد بدون شؤون اجتماعية وأيضا بدون منحة قطرية لعدد كبير من الناس. يمكن هذه الأزمة جعلت أناس كثيرين يفقدوا بهجة العيد والاستعداد لعيد الأضحى المبارك. في مثل هذه الحالة كيف ممكن نساعد هؤلاء الناس؟ سيخبرنا بهذا الموضوع دكتور وائل الزرد إن شاء الله.
هل هي عيد بنور هلالت
وأيضا خلال هذه الحلقة مشوار جديد مع الزميلة نور سليم، واليوم ستحدثنا عن محافظة خان يونس إن شاء الله. طيب، قمنا باستطلاع رأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستمعينا الكرام، وسألنا الناس مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ما أكثر ما يسعدك فيه، وأي الطقوس والعادات القريبة إلى قلبك وتسعى إلى تطبيقها في كل عيد. صراحة وصلتني العديد من التعليقات والمشاركات من الناس عبر استطلاع الرأي، سأحاول قراءة البعض منها إلى حين جهزية اتصالنا الأول مع الأستاذ محمد أبو قمر. طيب، الآن هو معنا الأستاذ محمد أبو قمر، نائب مدير منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، نتحدث معه حول إغلاق فيسبوك لصفحة وكالة إشهاب الإخبارية. أستاذ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نرحب بك معنا عبر صوت الأقصى، وكل عام وأنت بخير.
وأنت بألف خير.
يعني أستاذ محمد، في ظل محاربة المحتوى الفلسطيني، أكثر من مرة تمت محاربة المحتوى الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، آخرها كان وكالة إشهاب الإخبارية. لو تحدثنا بتفصيل أكثر عن وكالة إشهاب، ماذا شكلت في الإعلام الوطني، ولماذا يسعى الاحتلال إلى محاربة المحتوى في هذه الوكالة؟
يعني أعتقد أن الاحتلال لا يؤول أي جهد لمحاربة الرؤية الفلسطينية. الطريقة الأول هي استهداف الصحفيين بشكل مباشر وقتلهم، وهذا شهدناه خلال السنوات الماضية بشكل كبير جدا. الطريقة الأخرى لها علاقة بإصابات الصحفيين المتعددة، خاصة استهدافهم خلال التغطيات. الأمر الآخر له علاقة باعتقال الصحفيين، وليس نهاية بحظر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي. لماذا وكالة الشاب؟ لأننا نتحدث هذه المرة عن أكبر صفحة فلسطينية إخبارية، نتحدث عن الصفحة التي تم تصنيفها رقم 10 عربيا، وبالتالي التأثير كبير. نتحدث عن 7.5 مليون مشترك، وبالتالي الجميع يعرف أن عندما ترسل الأخبار وتتابع من خلال صفحتها فإنها تصل إلى جمهور كبير. هذا الجمهور ربما يزعج الاحتلال، لأن الرواية الفلسطينية تصل، ودائما نتحدث عن العلم الوطني الفلسطيني هو جزء من لغة المقاومة، بمعنى أن المقاومة على الأرض يدافع عن الأرض الفلسطينية، ونحن ندافع عن الرواية الفلسطينية كصحفيين فلسطينيين. وبالتالي كان الاستهداف إلى لوكالة الشاب، وهذا يأتي ربما ضمن استهداف العديد من المؤسسات الإعلامية الفلسطينية. دعيني أذكر فقط دعاء أنه شهر يونيو الماضي كان حاضر موقع قناة فلسطين اليوم على الانترنت من قبل مكتب الاتحاد الفيدرالي الامريكي ووزارة الخزانة الامريكية، وتم حاضر هذا الموقع. كل المؤشرات تقول ان الاحتلال ومن خلفه كل الضاغطين، سواء اللوبي الصهيوني الموجود في العالم او حتى من خلال ضغطه على ادارة منصات التواصل الاجتماعي، يحاول ان تطمس هذه الرواية وان ترتكب الاحتلال كل جرام وانتهاكه بحق الفلسطينيين في الخفاء، دون أن يكون هناك صوت إعلامي يوصل هذه المعاناة وهذه الرسالة.
نعم. طيب أستاذ محمد، حذف وكالة إشهاب الإخبارية وربما حسابات عديدة لنشطاء عدة تم أيضا تعطيلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لو تحدثنا عن الإعلام الرقمي المقاوم في وجه هذا الحظر المستمر، هل يستطيع الصمود؟
طبعا، دعيني أشير أكثر بالنقطة. النقطة الأولى لها علاقة لأنه من ضمن الإحصاءات المتاحة لدينا وحسب ما سردتها لجنة دعم الصحفيين، في يونيو الماضي ارتكب 39 انتهاكا بحق المحتوى الفلسطيني. 28 من هذه الانتهاكات متعلقة بموقع فيسبوك، سواء فيما يتعلق بحظر الصفحات أو حد في الحسابات الإعلامية الفلسطينية. هذا أولا. الأمر الثاني، كل المحاولات، نسترجع إلى العام 2017 عندما بدأ يوتيوب أساسا في الحملة ضد المحتوى الفلسطيني وحظر كل ربما المشاهد الفلسطينية أو أي ربما فيديو متعلق بالقضية الفلسطينية، ومن ثم إغلاق الحسابات. الآن تستكمل من خلال فيسبوك بشكل أكبر ويوتيوب بشكل أقل، والمصيبة أن حتى تيك توك التفت إلى الحظر، عندما نقول أنه تطبيق صيني يمكن يكون بعيد عن الرواية الأمريكية، لكن أيضا التفت إلى هذه النقطة. كل محاولات طمس الرواية الفلسطينية أعتقد نحن قادرون كصحفيين فلسطينيين أن نواجه هذه المحاولات. وعلى سبيل المثال، حتى للأسف الطديق فلسطيني عندما تحدث قبل أكثر من عام أو عامين أصدر رئيس السلطة محمود عباس قرارا بحظر أكثر من 60 موقع فلسطيني وصفحة إلكترونية أيضا هذا من ضمن الطديق. لكن الرواية تبقى, بمعنى عندما استهدف الاحتلال على سبيل المثال خلال العدوان الأخير الفضائيات ومحطات التلفزة والأبراج التي بها مؤسسات الإعلامية بقيت الرواية متواصلة. واعتقد اننا تمرسنا كصحفيين فلسطينيين على العمل في ظل الصعاب, نحاول الهروب من كل المطبات التي تحاول منصات التواصل الاجتماعي واداراتها وضعها في طريق الصحفي الفلسطيني. لكن نحن تميزنا اعتقد ونجحنا ان ربما الرواية الفلسطينية تبقى, وان حاول الاحتلال وبالتأكيد هو من يقف خلف ادارة فيسبوك وضغط عليها ل حدث صفحة الشاب على سبيل المثال, فكان هناك أكثر من 7.5 مليون ربما في الحملة التي تبعت هذه حملة الحملة التي تبعت حذف الصفحة وصلت الشاب لأكثر من هذا العدد, لأن هناك كان حملة ضخمة والكل كان ينادي بإعادة الصفحة. وبالتالي أعتقد أننا قادرين أن نستمر في إطار الرواية الفلسطينية المقاومة, لأننا نعمل بظروف مقاومة ولا يعمل بوضع مريح جدا. وبالتالي الظروف الصعبة ربما باتت يعني في لعبة الصحف.
طيب من ضمان هذه الاستمرارية أستاذ محمد, لربما في منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اليوم قمتم بوقفة للتضامن مع وكالة شهاب, المطلوب الآن وطنيا لتعزيز رواية الإعلام المقاوم.
تمام, أكثر من خطوة اليوم طالب بها منتدى الإعلاميين الفلسطيني خلال الوقفة التضامنية مع وكالة الشهاب, ورفضا لإغلاق صفحة وكالة الشاب وأيضا رفضا لمحاربة المحتوى الفلسطيني. الأمر الأول كان وجدنا ثماره خلال الفترة الماضية وممكن أن نستكمل فيه, وهو خفض تقييم هذه المنصات على المتاجر الإلكترونية, وبالتالي يؤثر على هذه المتاجر, وهذا كان واضحا من خلال فيسبوك خلال العدوان الأخير على غزة عندما قمنا بحملة أو قام الصحفيين الفلسطينيون بحملة على لخفض هذه التقييم, وهذا كان واضحا وخفت ربما نوعا ما بعض القيود عن النشطاء الفلسطيني والصحافة الفلسطينية. الأمر الثاني له علاقة بمخاطبة العالم, وهذا كان من خلال الوقف أو من غير أو بأنشطة غير الوقف باستنطاق صحفيين بحث مؤثرين أن ينتصر الرواية الفلسطينية. وأعتقد في حال استمرينا في هذا الخطوة بأن ينضم مؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي ولهم حسابات يتابعها الكثير من المتابعين, ممكن أن نصل إلى ضغط على هذه المنصة لتعيد الرواية الفلسطينية. للأسف نحن لدينا قصور في الجانب الرسمي الفلسطيني, ونعرف أن إدارات فيسبوك على تواصل ربما الاحتلال مع هذه الإدارات بشكل مستمر ويستضيفها بين الإدارات الأخرى, لكن الضغط الرسمي الفلسطيني شبه معدوم في هذا السياق. ولو كان هناك ضغط رسمي فلسطيني على الأقل لخفت حدة هذه الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني وتراجع يعني على الأقل فيسبوك وغيره من المنصات أمام ضغط الاحتلال. لكن نحتاج المزيد في هذا الإطار, ونحتاج أن تستمر الحملة الفلسطينية حتى فيما يتعلق بمخاطبة إدارة فيسبوك على الأقل وتوضيح الرؤية لهم, أو حمل الضغط من خلال هؤلاء المشاريع الذين تحدثنا عنهم. ممكن أن نتجاوز على الأقل في الفترة المقبلة المزيد من محاولات الحظر.
نعم, أشكرك جزيلا الأستاذ محمد أبو قمر نائب مدير منتدى الإعلاميين الفلسطينيين, كنت معنا والحديث حول إغلاق فيسبوك لصفحة وكالة شهاب الإخبارية وأيضا ما هو المطلوب لتعزيز رواية الإعلام المقاوم. شكرا لك. بالعودة مستمعينا الكرام إلى أجواء عيد الأضحى المبارك، الطقوس والعادات التي اعتاد الشعب الفلسطيني أن يقوم بها في العيد. أكتر إشي بيسعدكم مستمعينا الكرام في أجواء عيد الأضحى المبارك، شو العادات القريبة إلى قلبكم وبتسعوا دائما إنكم تطبقوها وتحسوا أبنائكم وتعلموا أبنائكم مستقبلا إنهم يقوموا في مثل هذه العادات ويطبقوها في كل عيد؟ قمت باستطلاع رأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أقرأ بعض من المشاركات. أحمد عليان بيحكي أكتر إشي بيسعدني في عيد الأضحى المبارك هي طشة العيد مع العائلة.
ينعاد عليكم بالفرحة كل محبة وخير وسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى نسم فرحك يا إسلام.
طارق شمالي بيحكي أكثر ما يسعدني راحة بال الناس وأجمل الطقوس مصافحتهم وتهنئتهم بالعيد، الله يعين الناس ويجعل عيد ربنا عيد فرح وفرج وراحة بال. مريم أحمد بتحكي أجمل شيء في العيد هو صلاة العيد في المسجد.
صلة الأرحام بتجمعنا للعيد احلى معنى، بحكي بتسوى كل المعنى وحب قلب صغار ما دام.
نعم المصري تقول اجمل شيء هو لمة العيلة.
احلى معنى بحكي بتسوى كل المعنى وحب قلب صغار ما دام وحب قلب صغار ما دام.
ابو عمر ابو عودة بيحكي الجلسة العائلية وفرحة الاطفال وتكبيرات العيد.
نغني أمانينا غنوي كل البشر يكونوا إخوي ونخلص من كل الآلام والعيد بأيام الحلوة. نغني أمانينا.
وفاطمة أحمد ما في إشي حلو بالعيد إلا التكبيرات، بعدين هو روتين قاتل.
نخلص من كل الآلام.
وأحمد أبو ناموس بيحكي دوام أول يوم هو من أحلى الطقوس. وغادة الفقعاوي بتحكي فرحة الأطفال ربنا يسعدهم لما يلتموا على كل عجول الحارة، لما تنزل ولما تندبح وأنا بتفرج من الشبابيك، وكمان عند التوزيع للأحباب والبسمة العريضة المرسومة عند التوزيع، وطبعا لمة الشوي والأصحاب والطشات. ربنا ما يحرمنا من بعض ويعطيكم العافية وربنا يسعد الجميع، اللهم آمين. شكرا يا غادة. أنهار هنية بتحكي أجواء العيد ولمة الأهل أول يوم وكل الحبايب وجملة كل عام وإنت بخير، بتحس الفرحة طالعة من قلبك وأهمهم تكبيرات العيد.
زرنا وقبل الشمس وعينا نلاقي الأهل بساحتنا، قلوا الأهل وفرحوا فينا ونحن زادت فرحتنا.
وزينب عبد السلام بتحكي الدبح وفرحة الأطفال. وعبير داود كل أضحى وأنتم بخير يا دعاء، وكل أخوتنا في إذاعة صوت الأقصى بخير وأنت بألف خير يا عبير. حقيقة العيد بهجة وفرحة لكل المسلمين، وأكثر ما يسعدني في العيد وجود ماما وتاني يوم لمت خواتي وأولادهم في بيتنا، وينعاد على الجميع بالخير والبركة يا رب العالمين.
يلا نشتك إيد بإيد نجود ونتبك ونغني، طلع علينا فجر جديد حامل كل التمني.
وأيضا الزميل أحمد أبو سعدة يشاركنا الرأي ويقول كثيرة هي الملامح الجميلة في العيد، أولها صلاة العيد وجمعة العيلة وفرحة الأطفال. من جديد أجمل ما في عيد الأضحى هو المشاركة في نسك الأضحية، اللهم تقبل، اللهم آمين. وسمية إبراهيم بتحكي توزيع الأضاحي على الناس لأنها تحقق التكافل الاجتماعي وفكرة وروح العيد، وإنه يوم لله مش للمنظرة والأكل والشرب، وبحب الذبح لله وجدا، وكل عام وأنتم بخير.
طيب صل العيد وما طول عنا لغياب رجع أحلى من أول جمع الأحباب صل العيد وما طول عنا
مهند قاسم بيحكي العيد هو فرحة عقائدية وليست مادية كي أفكر في قضاء إجازة هنا وهناك أرجو ألا يتم تغيير معنى العيد بسام بيحكي يسعد مساكم بكل خير كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى في هذه الأيام لا أحد يعتب على أحد ربنا يعين كل إنسان على ظروفه وأحواله
العيد وما طول عنا لغياب رجع أحلى من أول
أيضا مستمعين الكرام من المشاركات اللي وصلتنا عبر استطلاع الرأي نسيم الجنان بتحكي يوم عرفة أجمل يوم عندي والطلعة بعد العشاء أروع شيء كل عام وأنتم بألف خير وينعاد عليكم بالفرحة وكل محبة وخير وسلام
يا مرحبا بالأحباب وأهلا يا من نشتاق لرؤياكم دوما في العين سلام في قلبي كلام
وصبرين النجار كل عام وأنت والعائلة الكريمة بألف خير وانت بخير يا صبرين من عادات عيد الأضحى المبارك تكبيرات العيد وصلاة العيد ولمة الأهل وصلة الأرحام وتوزيع الأضاحي واللحوم على الفقراء والأقارب عيشوا أجواء العيد كل عام وانتوا طيبين وإسراء شرف بتحكي أكتر إشي بيسعدني في العيد الكعك والقهوة وعمر مصطفى أجمل طقس عند الاستيقاظ صباحا ولمة العائلة على الفطور
الشوق فتاد القلب حنينا
وسمع علي تقول إنه يوم لله رغم كل ما فيه من تعب وأشياءات كتير ما بحبها بحب أجواء الصلاة بالعيد الأطفال الصغيرة والناس الكبيرة والنساء والصبايا كلهم بطريقهم للصلاة ولحظة الذبح وجمعة العيلة وقتها ويوم عرفة بحبه من تحضيرات وتوزيعات رغم عجقته الكبيرة غير هيك لا أتابع معكم مستمعين الكرام أنوه لكم بأنه قد حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس وضواحيها مشاركة جميلة من أبو حسام الجيار يقول فيها أختي دعاء أعتقد أن أفضل شيء يجب أن نفعله قبل العيد وأثناء العيد هو إدخال الفرحة والسرور على الآخرين كيف؟ عن طريق مد يد العون والمساعدة للفقراء والمحتاجين وخاصة المتعففين وممن هم حولك من الجيران وكذلك الأقارب ولو بالقليل أن نتفقد الأيتام والمحرومين والمرضى ومحاولة مواساتهم ومساعدتهم ماديا أو معنويا فإن أفضل شيء في حياتي هو الشعور بالآخرين ومحاولة إدخال الفرحة على الجميع وكل عام وأنتم وشعبنا بألف خير وسلامة وانت بألف خير وسلامة يا أبو حسام
طيب
طيب أيضا محمد أبو الروس عبر صفحته على الفيسبوك كتب وقال: شفت الكتير منزل بوستات على أنه مفروض بدل ما نبعث نص كيلو لحمة للفقراء نبعث كيلو، لكن أنا إلي وجهة نظر أخرى، بدل ما أبعث كيلو لعشرين نفر ببعث نص كيلو لأربعين أسرة، لأنه مش حكون أنا الوحيد اللي حبعث، كل حدا مضحي تقريبا رح يتذكر هالناس المحتاجة، وهيك أنت بتكون أدخلت الفرحة على قلوب عدد أكبر من الأسر المحتاجة والمستورة.
هنوا الحبايب وسعوا البسمات بين الكل، دلوا فراشات الوطن.
طيب مع الآن عبر الخط الهاتفي دكتور وائل الزرد، نتحدث معه بشكل تفصيلي أكثر عن هذا الموضوع. دكتور وائل السلام عليكم. دكتور وائل تسمعنا؟ دكتور وائل السلام عليكم. طيب سيكون معنا دكتور وائل الزرد، نتحدث معه بتفصيل أكثر عن هذا الموضوع، خاصة إنه هذا العيد جاء بدون منحة قطرية، بدون شؤون اجتماعية، الوضع يرثى له عند عدد كبير من الناس، وللأسف ما حسوا ببهجة العيد أو فرحة العيد اللي بنتظروها، خاصة الأطفال من السنة للسنة. رح نحكي بتفصيل أكثر في هذا الموضوع مع دكتور وائل وهو معي الآن. دكتور وائل السلام عليكم.
أهلا وسهلا ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانت بخير دكتور وائل، واليوم
بالصحة والسلامة. بس الصوت واضح للأسف.
نعم نعم، سنقوم بإعلاء الصوت. يعني دكتور وائل، نتحدث عن هذا العيد الذي سيأتينا بعد أيام قليلة، وللأسف عدد كبير من الناس سيقضي هذا العيد بدون شؤون اجتماعية، بدون منحة قطرية اللي بيعتمدوا عليها في شؤون حياتهم. كيف ممكن أن نساعد الأسر الفقيرة في عيد الأضحى المبارك؟ هل تكفي الأضحية لسد رمق الفقراء فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. نستثمر هذا اللقاء الطيب والدقائق الغالية عبر صوت إذاعة الأضحى لنبرخ بالتحية الكريمة العطرة لأبناء شعبنا عامة ولأهلنا في مدينة غزة، في مقطاع غزة بشكل خاص. نقول للجميع كل عام وأنتم بألف خير، وأسأل الله تعالى أن يهنئكم ويسعدكم في الدنيا والآخرة. ثم بلا شك نحن قدر الله عز وجل لنا أن نكون رأس الحرب في بقارعة هذا العدو، وليس لنا أمام هذا العدوان الظالم والمقارعة المستمرة إلا أن نستزيد من الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالملك لا يعطى ويوهب، وإنما ينتزع انتزاع من هؤلاء الظلمة الفجرة الذين ساموا أبناء شعبنا سوء العذاب. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ونحن بإذن الله تعالى ماضونا في طريق الحق والقوة والحرية لننتزع حقنا من أيدي هؤلاء اليهود الظالمين حتى يأذن الله بالفرج، هذا أولا. وأما ثانيا فبلا شك واجب علينا جميعا أن نساهم في تخفيف الآلام ورفع وتضميد عن أبناء شعبنا في قطاع غزة المظلومين المقهورين الصابرين الثابتين. ومن هذا التضميد للجراح، ومن هذا الرسم من البسمات على شفاه هؤلاء المظلومين، ما يقوم به كل العاملين في المجال الخيري من توزيع ما استطاعوا من يعني طرود غذائية وأعمال خيرية تطال شرائح كبرى من أبناء شعبنا في قطاع غزة، ربما سيكون آخرها توزيع لحوم الأضاحي على الأهالي جميعا المستحقين الكرام. وبلا شك يعني أن يوزع عليهم شيء من الأضاحي لا يمكن أن يكون سببا كافيا في أن يعيش أبناء غزة أقصد المحتاجين عيشة كريمة بعيدة عن الحاجة، لكن قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولذا هي دعوة منا لكل الموسرين من أبناء شعبنا أن يبادروا ويساهموا في تضميد جراح الناس، وأن نكون جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء.
نعم جميل جدا. طيب دكتور وائل، هل في ظل هذه الظروف هل يمكن الاستعاضة بالأضحية مثلا وتحويل أموالها لبيوت الفقراء؟
أن يكون الكريمة لا يمكن أن نعطل شعيرة من شعائر الله تعالى بنية أو بقصد إحياء شعيرة أخرى. الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقال الله على لسان المؤمنين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اليوم ربما مشغولون بذبح الأضاحي وتوزيع لحومها، كذلك من قبل كان الناس في رمضان مشغولين بتوزيع الخيرات والمساعدات المالية وغير المالية على كل المستحقين، وكذلك بعد رمضان سيبقى الناس مشغولين أقصد الخيرين من أبناء هذه الأمة بتوزيع ما استطاعوا من خير ويعني فضل على الناس المستحقين. لا يمكن بحال من الأحوال أن نقول للناس عطلوا شعيرة الأضحية من أجل أن توزعوا المال على المستحقين. نحن نريد أن تبقى شعائر الله كلها مرفوعة مطروحة في غزة العزة إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب وبالتالي دكتور وائل كيف يمكن تعزيز صور التضامن مع الفقراء والمحتاجين؟
والله للأسف أنا مستمع.
نعم أقول بناء على كل ما تحدثت به دكتور وائل كيف يمكن تعزيز صور التضامن مع الفقراء؟
أختي الكريمة بلا شك كل ما نستطيع أن نفعله ويفعله إخواننا وأحبابنا الأغنياء اكرام تجار بلادنا ممن لا يدخرون جهدا في المساعدة لأبناء شعبنا، لكن علينا أن نعلم جميعا أننا لا يمكن أن نعيش بالكرامة التي نريد وبالحرية التي نريد ما دام الاحتلال والحصار الظالم موجودا. ولذلك أنا لازلت أذكر كلمة جميلة قالها أحد التجار جزاه الله خيرا، قال نعم ربما نجوع في غزة ربما نعطش في غزة، لكننا قطعا لن نسمح أن تضعف المقاومة، لن نسمح أن يضعف الجهاد، سنبقى بإذن الله تعالى داعمين للجهاد ما استطعنا، لأننا بالجهاد بإذن الله تعالى سنسترد حقوقنا، بالجهاد سنبني دولتنا، بالجهاد سنستعيد حريتنا، بالجهاد سنفتتح بلادنا ونعيش فيها حرة عربية أبية إسلامية. هناك ملايين من الخيرات والثروات والبركات موجودة في بلادنا فلسطين. هؤلاء المحتلون الظلمة الفجرة عدوا على بلادنا فسرقوا ثرواتنا وأخذوا ونهبوا خيراتنا، وبإذن الله تعالى نحن ماضون في طريق الحق والقوة والحرية، طريق ذات الشوكة، حتى نكسر هؤلاء المحتلين ونستفيد من خيراتنا وثرواتنا إن شاء الله.
نعم. طيب أختم معك بسؤال أخير دكتور وائل، دائما ما نقول بأنه العيد فرحة، كيف ممكن نستشعر هذه الفرحة في ظل الظروف الصعبة اللي بنعيشها؟
والله للأسف أنا برضو ما سمعتش، لكن سمعت كلمة فرحة فقط، أسأل الله أن يفرحكم جميعا بلا شك.
إن شاء الله.
يعني هو إحنا شوف الحياة لا تقف، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم مات واستمرت الحياة، وكم من رجال توفوا وبقيت حياة أهليهم وعائلاتهم مستمرة بعدهم. لسنا مع أحياء المصائب، لسنا مع تذكر الكوارث والمحن، نحن دائما ننظر إلى الأمام، نريد أن نبني حياتنا، أن نستمر في إعمال دنيانا، أن نصنع شرحة مستطعنا إلى ذلك سبيلا. لا يمكن أن يتقدم اليائس المحبط القنوط، لا يمكن أن يتقدم الحزين المكتئب صاحب الهم والغم والكرب، لا يمكن أن يتقدم إلا من دافع على الآلام وعد على الجراح وتقدم نحو المستقبل، يحاول أن يصنع الحياة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، ولم يقل بكاؤك في وجه أخيك صدقة. بلا شك سنفرح إن شاء الله رغم الجراح، هذا شعار رفعه أهل غزة قديما وسيبقى مرفوعا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نفرح لأننا مسلمون، نفرح لأننا أسواء، نفرح لأننا ما بعنا أرضنا، ما خلنا ديننا، نفرح لأننا بفضل الله تعالى أن نعمر بالمعروف وننهى عن المنكر، نفرح لأننا لا نشرب الخمر ولا المخدرات، نفرح لأننا لا نخون بلادنا، نفرح لأننا لا زلنا نسأل الله حسن ختام.
إن شاء الله نس. شكرا جزيلا لك دكتور وائل الزرد، كنت معنا والحديث حول كيف يمكن مساعدة الفقراء والمحتاجين في عيد الأضحى المبارك. شكرا لك.
يجمعنا عيد مبارك يفرح الكل، والمحبة نشارك والخليل. ما أجمل ليلك ونهارك لما يطل، ما أجمل ليلك ونهارك لما يطل. وين بهالدنيا نلقى هالفرحة؟
مستمعينا الكرام، أقرأ آخر مشاركتين وصلونا في موضوعنا لليوم. أبو أحمد بيحكي: الحمد لله كنت قبل 20 سنة أضحي كل سنة، لكن الآن صرت أنتظر تأتيني قطعة لحمة. العيد للأسف بقضيه بالدار لأن فلوس ما في والمواصلات عبء علي. أيضا مشاركة أخرى مستمعينا الكرام يقول فيها علاء، يقول فيها: خلفت 7 من البنين والبنات، ومر علي أعياد عيد أضحى بعدد شعر راسي، والحمد لله لا قدرت أعمل عقيقة لواحد منهم ولا أضحي، ورغم هيك صدقوني أشعر بسعادة لا توصف. محدش بده مني فلس واحد، ولأنه نعم ربنا لا تعد ولا تحصى، ولا أقتصرها بكثرة المال، يكفيكم نعمة الصحة والعافية.
أهنوا البلدان والأم العربية، لأعياد الخير من الله الهدية، انسوا الأحزان.
طيب مستمعينا الكرام، تقريبا قرأت كل المشاركات اللي وصلتني في هذا المساء. الآن خلونا نروح لمشوار جديد مع الزميلة نور سليم وتحدثنا عن محافظة خان يونس، نستمع سويا.
مشوار اليوم حيكون لمدينة خان يونس اللي صحيت اليوم الصبح على صوت اطلاق النار عبلدة خزاعة وعبسان الكبيرة من جنود الاحتلال. اسم خان يونس بتكون من كلمتين، الاولى خان يعني الفندق، والتانية يونس نسبة للي بنى الخان الامير يونس النورزي دوادار سنة 1387. تقع المدينة جنوب قطاع غزة وبتبعد عن القدس مسافة 100 كيلومتر، بيحدها من الجنوب مدينة رفح، من الشمال مدينة دير البلح، وبتعتبر محافظة رئيسية ومركزية في قطاع غزة. مساحتها 54 كيلومتر، وهذا اللي خلاها واحدة من أكبر المدن الفلسطينية ومن أكثرها كثافة بالسكان. انضمت للحكم المصري بعد 48، بعدين احتلتها إسرائيل في نكسة 67، وظلتها تحت الاحتلال الإسرائيلي لل 95 لما إجت السلطة الوطنية الفلسطينية. ببلغ عدد سكانها 341 ألف نسمة موزعين على 8 تجمعات سكنية، هي المدينة ومخيم خان يونس والجرارة وخزاعة والفخاري وعبسان الكبيرة وعبسان الجديدة وبني سهيلة. من أبرز عائلاتها عائلة الأغا والفرة وعائلة الأسطل، النجار، شبير، زعرب، الشاعر والعقاد والقدرة والسقة والمجايدة وشعت وشراب وبيوك، وعائلة البطة وعائلة العبادلة وعائلة شراب والجبور والحداد. وفي المدينة معالم رئيسية، أولها قلعة برقوق اللي انبنت سنة 1387، وهذه ما في رحلة مدرسية إلا بتيجي عليها. استخدموها زمان كمجمع حكومي كامل، فيها جامع وبير، وكانوا زمان يستخدموها لاستقبال المسافرين، وفيها اسطبل للخيل، وفيها سور كبير في 4 أبراج للمراقبة والحماية. ولحد يومنا هذا ضايل أجزاء من القلعة وبواباتها ومأذنتها، وفيها
يعطيك ألف عافية يا نور. كنا معها والحديث عن مدينة خان يونس مستمعينا الكرام، عرفتنا فيها على العوائل الموجودة في محافظة خان يونس. إن شاء الله نكون معها في حلقات قادمة وتخبرنا عن مدن فلسطينية جديدة بحول الله تعالى.
بلادي يا با ورد ياسمين يا با يا با
إلى مدينة القدس مستمعين الكرام، وتهديدات الاحتلال باقتحام المستوطنين يوم غد لساحات وباحات المسجد الأقصى المبارك. نتحدث في هذه الفقرة حول القصة وراء تسمية كل باب من أبواب الأقصى. ربما تحدثنا في بابين، اليوم نكمل هذه الأبواب ونبدأ مع باب الناظر، وهو باب ضخم ذو ارتفاع عالي جدد في عهد الملك المعظم بن العادل عام 1203 ميلادية. يشتهر بهذا الاسم نسبة إلى الناظر، وهو من يتولى الإشراف على المسجدين الأقصى والإبراهيمي.
من بولاد باب الأقصى، من بولاد من
باب الحديد، وهو باب صغير له شكل مستطيل، كان يسمى بباب أراغون نسبة إلى الأمير المملوكي أراغون الكاملي الذي جدده عام 758 هجرية.
الله راد إلا النصر، الله راد الله راد إلا النصر، الله راد
ما بنغاب الموت الموت ما بنغاب.
باب القطانين، وهو أحد أجمل وأضخم أبواب المسجد، يتاخم سوق القطانين أحد أقدم أسواق القدس الباقية وينسب اسمه إليه، رمم آخر مرة على يد المجلس الإسلامي الأعلى عام 1929 ميلادية.
على أقصى
يا فلسطيني، على أقصى على أقصى يا فلسطيني، على أقصى
ما تنساش دافع عنه.
وباب المطهرة من أصغر الأبواب، مدخله مستطيل، يطلق عليه أيضا باب المتوضأ، إذ يفضي إلى مطهرة للوضوء تبعد عنه نحو 50 مترا، وجدد في عهد الأمير المملوكي علاء الدين البصيري سنة 1266 ميلادية.
من صوان باب الأقصى، من صوان من صوان باب الأقصى، من صوان
من صوان باب الأقصى، من صوان من صوان باب الأقصى، من صوان
للإسلام فخر وعزي.
وباب السلسلة، وهو باب له مدخلان، الأول اسمه باب السكينة وهو مغلق أغلب الوقت، والثاني باب السلسلة أحد أكثر الأبواب ارتفاعا، جدد في العهد الأيوبي عام 1200 ميلادية.
الله راد إلا النصر، الله راد الله راد إلا النصر، الله راد الله الله.
وأخيرا مستمعينا الكرام، باب المغاربة، وهو أحد أهم الأبواب وأقدمها، يقع بمحاذاة حائط البراق المحتل، ويعرف أيضا بباب البراق أو باب النبي، إذ يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل منه.
ما يفتح باب الأقصى للشجعان،
ما يفتح باب الأقصى للشجعان.
إذن كنا معكم مستمعينا الكرام والحديث حول تسمية كل باب من أبواب الأقصى. ما القصة وراء تسمية كل باب من أبواب المسجد الأقصى؟ ويعني هناك دعوات في الغد لاقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، وربما الأنظار تتجه غدا إلى مدينة القدس، وردود الفعل حول هذا الاقتحام إن تم.
من حديد باب الأقصى، من حديد ما بنحيد عن وطننا ما بنحيد.
إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية إطلالتنا المسائية لهذا اليوم من برنامج مساء ملون.
شلنا على الكتف التابوت، شلنا على الأقصى.
شكرا لكل الناس اللي سمعتنا، شكرا لكل اللي شاركونا باستطلاع الرأي الذي أجريناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الشكر أيضا مستمعينا الكرام موصول للزملاء اللي رافقوني، الزميل أحمد أبو سعدة والزميل بلال الحطوم، يعطيكم ألف عافية. وهذه تحياتي، كنت معكم مستمعينا الكرام دعاء شرف، ألقاكم في حلقة جديدة خلال الأيام المقبلة إن شاء الله. إلى ذلك الوقت دمتم بعز والسلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.